الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا أن من ضمن التنبيهات أن الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية يتعرض إلى ذكر دليل يمكن أن يستدل به على صحة ضروب الأشكال المتقدمة، وهو ما يسمى بدليل الافتراض. ودليل الافتراض لا يمكن أن يجري إلا في الضرب الذي يضم مقدمة جزئية، لأن محور ومصد دليل الافتراض هو عبارة عن القضايا الجزئية، سواء كانت تلك القضايا موجبة أو كانت تلك القضايا سالبة. إذن نحن تقدم علينا في الشكل الثاني وفي الشكل الثالث بعض الضروب التي تضم مقدمة جزئية، فكل ضرب يضم مقدمة جزئية يمكن لنا أن نقيم عليه لونا جديدا من الاستدلال، وهو عبارة عن الاستدلال بطريقة الافتراض وعليكم السلام ورحمة. وملخص الاستدلال بطريقة الافتراض هو أن القضية الجزئية كقضية مثلا بعض الحيوان إنسان، هذه القضية التي نرمز لها مثلا بعين باء جيم، لو كانت عندنا قضية جزئية وهي قضية بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، هذه القضية إذا رمزنا لها عين باء جيم فمعنى ذلك أن باء هو الحيوان وجيم هو الإنسان. نأتي إلى بعض الحيوان، بعض الحيوان الذي نقصد بأنه إنسان يمكن أن نرمز له برمز معين، يعني نفس الحيوان له الرمز باء ونفس الإنسان له الرمز جيم، ولكن بعض الحيوان الذي هو إنسان، يعني هذا المتكون من هذين الجزئين، يمكن أن نرمز له رمزا معينا، ولنفترض أن الرمز الذي نرمزه له هو الرمز دال عليه السلام، أو نقول بعض الحيوان ليس إنسان. هذا بعض الحيوان اللي هو مو إنسان يشمل شنو؟ يشمل الحصان والقرد والطائر وما شابه ذلك، هذا هم يمكن أن نرمز له برمز معين، ونفترض أن الرمز اللي نرمز له به هو الرمز دال. احنا من نجيب لنا رمز معين معنى ذلك اننا نريد ان نكون قضايا متعددة حتى يسهل علينا شنو؟ حتى يسهل علينا الاستدلال على صحة الضرب المعين من الشكل المعين. اذا كثرنا الامثلة وازداد عددها بامكاننا ان نحصل اقترانات متعددة عليكم السلام ورحمة الله، بين اقترانات معينة فتنتج لنا نتائج معينة بواسطتها نستطيع أن نتوصل إلى صحة النتيجة المرجوة والنتيجة المطلوبة. فبالحقيقة القضية الجزئية سواء كانت موجبة وسواء كانت سالبة يمكن لنا أن نرمز فيها للبعض الموجود بها برمز معين، إذا كان عندنا بعض الحيوان إنسان نقدر نرمز لبعض الحيوان برمز دال، إذا كان عندنا بعض الحيوان ليس بإنسان هم هذا بعض الحيوان نقدر نرمز له بالرمز دال. المهم أننا نستطيع أن نرمز رمز معين لذلك البعض الذي يحكم عليه في القضية الموجبة الجزئية أو في القضية السالبة الجزئية. إذا كان الأمر كذلك فبإمكاننا أن نكون قضيتين كليتين من خلال هذا الرمز. القضية الأولى تكون موجبة، موضوعها الرمز دال، موضوعها الرمز دال، ومحمولها موضوع القضية الأولى، ومحمولها موضوع القضية الأولى. يعني احنا عندنا قضية بعض الحيوان إنسان، يعني بعض باء جيم، بإمكاننا أن نكون قضية كلية نقول فيها كل دال باء، معدنا بعض باء جيم، بإمكاننا أن نكون قضية نقول بها كل دال باء، وهي عبارة عن قضية كلية موضوعها الرمز اللي افترضناه بعض، هذا البعض اللي الموجود بالقضية الجزئية سواء كانت سالبة أو سواء كانت موجبة، هذا الموضوع مالتها. والمحمول مالتها شنو؟ المحمول مالتها هو نفس موضوع القضية الجزئية، نفس موضوع القضية الجزئية. ليش؟ لأن موضوع القضية الجزئية أعم من هذا البعض، لأن أنت تقول بعض الحيوان، بعض الحيوان هو بعض الحيوان تقدر تحمل عليه حيوان، يعني تقدر تقول بعض الحيوان حيوان، أو تقول بعض السائل ماء، تقدر تقول بعض السائل سائل. فإذا أنت تكون قضية كلية موجبة، هذه القضية الكلية الموجبة موضوعها هذا الرمز اللي هو بعض، بعض الحيوان، ومحمولها هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن موضوع تلك القضية. ليش؟ لأن موضوع القضية أعم من البعض، والأعم يحمل على الأخص حملا طبيعيا. فإذا بإمكانك أن تكون هذه القضية الأولى، هذه قضية أولى تكونت عندك. القضية الثانية أيضا قضية كلية، ولكن كونها موجبة أو سالبة يتبع شنو؟ يتبع أصل القضية التي أخذت منها رمز البعض. هذه القضية اللي أخذت منها رمز البعض، هل هي سالبة فتتكون عندك قضية سالبة كلية؟ هل هي موجبة تتكون عندك شنو؟ قضية موجبة كلية. فإذا كانت القضية الأصلية موجبة تتكون عندك قضية موجبة كلية، إذا كانت القضية اللي عندك سالبة تتكون عندك سالبة كلية. شنو مواصفات هذه القضية اللي تتبع بكيفها للقضية الأصلية؟ مواصفاتها أن موضوعها هو عبارة عن ذلك الرمز اللي استردته، ومحمولها هو عبارة عن محمول، محمول مو موضوع، محمول القضية الأولى. يعني أنت عندك قضيتين، القضية الأولى عندك الرمز ويا الموضوع، والقضية الثانية عندك الرمز ويا المحمول. ولذلك المحمول شنو؟ المحمول تارة يخالف في كيفه وتارة يوافق في كيفه. فأنت من تقول بعض الحيوان إنسان، من تقول بعض الحيوان إنسان، صحيح عندك أن كل دال إنسان، يعني كل دال جيم، صحيح تصير القضية قضية كل دال جيم، تصير قضية شنو؟ قضية صحيحة. ليش؟ لأنها قضية كلية تكونت من، تكونت من هذا الرمز اللي هو خليناه موضوع، وتكونت من، تكونت من المحمول في القضية الأولى، المحمول في القضية الأولى. ليش؟ لأن أنت بالقضية الأصلية حكمت على البعض بالمحمول. أنت بالقضية الأصلية شنو قلت؟ قلت بعض الحيوان إنسان. خب الآن هم محكم عليه بعض الحيوان، أنت رتبت برمز دال، فأحكم على دال ب جيم. أنت مو حكمت على باء بأنه جيم، فهذا بعض باء هو عبارة عن بعض الحيوان، هم أحكم عليه بجيم. هذا في حال كونها موجبة. في حال كونها سالبة أنت راح تسلب عنه، يعني بعض الحيوان تسلب عنه كونه إنسان. تقول بعض الحيوان ليس إنسان، بعض الحيوان ليس إنسان، فتصير القضية سالبة. إذن من خلال هذا الدليل، وهو دليل الافتراض، نستطيع أن نفترض أن البعض في القضية الموجبة الجزئية أو السالبة الجزئية عبارة عن الرمز دال. وإذا كان هذا البعض عبارة عن الرمز دال، فبإمكاننا أن نكون قضيتين كليتين، اثنينهن كليات. القضية الأولى موضوعها الرمز دال، ومحمولها موضوع القضية الأولى، والقضية الثانية موضوعها الرمز دال، ومحمولها محمول القضية الأولى. طبعا إذا رتبنا القضية بهذا الشكل، فمعنى ذلك أنه راح تحدث عندنا شنو؟ قضايا متعددة. إذا حدثت عندنا قضايا متعددة، فبإمكاننا أن نحدث بينات اقترانات متعددة، يعني راح نلقى حد أوسط موجود ونحذف الحد الأوسط، وينتج لنا نتيجة ونقرنها مع واحدة من المقدمات، فينتج لنا النتيجة المطلوبة بشكل آخر غير الطرق التي اعتمدناها سابقا. وسوف نطبق إجراء الافتراض على بعض الأمثلة على ما يأتي في العبارة، وبرهان الرد، هذا البرهان أيضا راح نطالعه في أثناء التطبيق. بسم الله الرحمن الرحيم. دليل الافتراض ثانيا، أي التنبيه الثاني، وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب التي تكون إحدى مقدمتيه جزئية من هذا الشكل أو من الشكل الثاني، ولا بأس بشرحه، أي بشرح دليل الافتراض، تنويرا لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه. هذا ذكرناه بالدرس السابق، ولذلك احنا قلنا أنه في دليل الافتراض بهذا التنبيه وفي الشكل الرابع يذكر الشيخ المظفر قدس سره بصراحة أن هذه المباحث مباحث فيها نوع من التطويل على الطالب، ولكن مع هذا احنا نتعرض لها جريا مع الكتاب. ولا بأس بشرحه تنويرا لأفكار الطلاب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس والخلف، وله مراحل ثلاث. الأولى الفرض، وهو أن نفرض اسما خاصا للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية، فنفرضه دال، أنت تريد فرضة هاء، تريد فرضة سين، تريد فرضة صاد، ماكو مانع. دال إحنا ما متقيدين بها، وإنما هذا فرض، لأن في قولنا مثلا بعض الحيوان ليس بإنسان. هذا بعض الحيوان شنو؟ لابد أن يقصد في البعض شيء، لابد أن يقصد الظهر من البعض شيء معين يصح سلب الإنسان عنه، مثل فرس وقرد وطائر، هذا المقصود من البعض. فنطلح على هذا الشيء المعين ونسميه دال. هذا البعض سواء كان جزئي سالب أو جزئي موجب نطلح عليه بالرمز دال. ففي مثل القضية بعض ميم باء، بعض ميم باء، ونفترض أن ميم رمز للحيوان وباء رمز للإنسان، بعض ميم باء يكون دال عبارة أخرى عن قولنا بعض ميم. بعض ميم هو شنو؟ هو باء. فإذا بعض ميم تقدر تقول بعض ميم ميم، يعني تخلي موضوع الأولى هو شنو محمول بهذه القضية التي افترضتها ثانية، لأنه هو بعض ميم ميم أصير أعم من بعض ميم، لأن بعض ميم جزء من كل ميم والكل يحمل على جزئه. رمز معين يعني تقريبا يعني. الثانية استخراج قضيتين صادقتين بعد الفرض. إذن القضية الأولى هي عبارة عن الفرض، المرحلة الثانية أن نستخرج قضيتين صادقتين بعد الفرض. فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعا. أولا قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفروض دال، ومحمولها موضوع القضية الجزئية. ففي المثال المتقدم تكون كل دال ميم صادقة، دال هو الموضوع المفترض لأنه البعض اللي حكمنا عليه بأنه باء، وميم راح يكون هنا محمول لأنه موضوع بالقضية الأولى، لأنه موضوع بالقضية الأولى، لأن دال بعض ميم حسب الفرض، والأعم يحمل على جميع أفراد الأخص قطعا. ثانيا قضية كلية موجبة أو سالبة تبعا لكيف الجزئية، موضوعها الاسم المفروض دال، ومحمولها محمول الجزئية. ففي المثال تكون كل دال باء صادقة، لأن دال هو البعض الذي هو كله باء. وإذا كانت الجزئية سالبة، طبعا هذا المثال يقصد يا مثال يقصد المثال الموجب مو يقصد المثال السالب. وإذا كانت الجزئية سالبة مثل سين ميم باء تكون لا دال باء صادقة، لأن دال هو البعض المسلوب عنه باء. هذا بالنسبة إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة الاقترانات المنتجة للمطلوب، لأن بعد استخراج تلك القضيتين تزيد ثروة معلوماتنا، فنستعملها في تأليف اقترانات نافعة منهما، يعني من هاتين القضيتين المفترضتين ومن المقدمتين للقياس المفروض صدقهما. فعدة صارت أربع قضايا تقدر تقرن بيناتها باقترانات متعددة فتنتج نتائج أكثر لاستخراج النتيجة المطلوب إثبات صدقها. ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث. فنقول ليش اختار الضرب الخامس من الشكل الثالث؟ لأنه يحتوي على قضية جزئية، وهذا الدليل وهو دليل افتراض لا يجري إلا في الضروب التي تحتوي وتضم قضية جزئية. المفروض كل ميم باء وسين ميم جيم يعني متكون من موجبة كلية ومن سالبة جزئية. النتيجة شنو تصير؟ تصير سالبة جزئية، تصير سين باء جيم بحذف الحد الأوسط اللي هو شنو؟ اللي هو ميم، اللي هو موضوع بالصغرى وموضوع بالكبرى، باعتبار أن الشكل الثالث يكون الحد الأوسط فيه موضوعا في الصغرى وفي الكبرى معا. البرهان بالافتراض، نفرض بعض ميم في السالبة الجزئية سين ميم جيم الذي هو ليس جيم أنه دال، نفترض دال هذا البعض اللي نحكم بأنه هو مثلا مو جيم. سين ميم جيم شنو يعني؟ يعني بعض ميم مو جيم، سين ميم جيم معناها بعض ميم مو جيم. فنجي البعض ميم ونفترض دال، فنستخرج القضيتين الصادقتين. زين احنا عندنا سين ميم جيم، احنا قلنا القضية الأولى دائما موجبة كلية، موضوعها شنو؟ موضوع الرمز المفترض، ومحمولها شنو؟ موضوع تلك القضية الأصلية. فصير عندنا كل دال ميم، دال هو الموضوع وهو عبارة عن الرمز المفترض، وميم هو موضوع تلك القضية السالبة الجزئية، وتكون القضية صادقة. ونفترض قضية ثانية وهي لا دال جيم. لا دال جيم ليس سالبة؟ لأن القضية الأصلية سالبة، وقلنا بأن القضية الثانية تتبع في كيفها للقضية الأولى. غاية الأمر أن موضوعها هو عبارة عن الرمز المفترض، ومحمولها هو محمول تلك القضية الأولى. ثم نأخذ القضية رقم واحد اللي هي كل دال ميم، ونجعلها صغرى لصغرى الأصل. صغرى الأصل شنو عندك؟ كل ميم باء. لاحظ أكو حد مشترك وهو عبارة عن شنو؟ عن باء. فنقدر إنه نجري فد قرن بين هذه القضية كل دال ميم وبين صغر الأصل اللي هي كل ميم باء. بين كل دال ميم وبين كل ميم باء والحد المشترك هو عبارة عن ميم مو باء. أنا اشتبهت قلت باء. ميم مو باء. فيحدث كل دال ميم، كل دال ميم هذه القضية اللي أنشأناها، وكل ميم باء اللي هي شنو؟ اللي هي صغرى الأصل. وهذا بالحقيقة أول الشكل الأول، يعني الضرب الأول من الشكل الأول، لأن الحد الأوسط محمول في الأولى وموضوع في الثانية، وهو يتكون من موجبتين كليتين. فشنو ينتج لنا؟ ينتج لنا موجبة كلية. موجبة كلية بحذف ميم اللي هو الحد الأوسط شنو يصير؟ كل دال باء. زين، نجي إلى هذه النتيجة كل دال باء، ثم هذه النتيجة نجعلها صغرى للقضية رقم 2، فصير كل دال باء اللي الآن تقريبا استخرجناها نخليها صغرى، ونخلي الكبرى شنو؟ نخلي الكبرى القضية الثانية، القضية الثانية المستخرجة والصادقة اللي هي لا دال جيم. فيحدث عندنا الضرب الثاني من الشكل الثالث، الضرب الثاني من الشكل الثالث المتكون من موجبة كلية وسالبة كلية، والحد الأوسط فيه موضوع في الأولى وموضوع في الثانية. فش راح ينتج لنا هذا؟ موجبة كلية وسالبة كلية، راح ينتج لنا سالبة جزئية بحذف دال اللي هو الحد الأوسط، فتصير سين باء جيم، وهو المطلوب، هذا المطلوب الذي أردنا أن نثبته وأن نبرهن عليه. فاستعملنا هنا شنو؟ استعملنا دليل آخر وهو دليل افتراض. طبعا هذا الضرب من الشكل الثالث كنا ما نقدر نستعمل عليه أي برهان، ما نقدر نستعمل عليه برهان الرد بالعكس المستوي. ليش ما نقدر نستعمل برهان الرد والعكس المستوي؟ ليش؟ لأنه متكون من موجبة كلية وسالبة جزئية، السالبة الجزئية لا عكس مستوي لها، الموجبة الكلية لها عكس مستوي، ولكن عكسها المستوي لا يأتلف منه من السالبة الجزئية شنو؟ قياس منتج، ومثمر بأنه لا قياس منتج من جزئيتين. فكنا نستعمل أي برهان؟ نستعمل برهان الخلف، يعني نجي إلى النتيجة ونفترض عدم صدقها، تطلع عندنا نتيجة خاطئة نقرنها مع المقدمات، بعد ذلك نتوصل إلى مطلوبنا. الطريق الآخر غير طريق الخلف هو طريق الافتراض، أنه نفترض هذا البعض اللي حكمنا بأنه سالب بالسالبة الجزئية، نفترض رمز معين ونكون القضيتين الصادقتين ونقرن بيناتهم إلى أن ننتهي إلى المطلوب. ولنجربه ثانيا في الاستدلال على الضرب الرابع من الشكل الثاني، فنقول المفروض سين باء ميم وكل جيم ميم. لاحظوا هذا الضرب أيضا مو بإمكاننا أن نجري عليه طريقة الرد والعكس المستوي. ليش؟ ليش؟ نفس السبب المتقدم، هذه سالبة جزئية مثل عكس بالعكس المستوي، وتلك موجبة كلية، إذا عكست لا ينتج القياس من جزئيتين، نفس الشيء. فإحنا أمام طريقين، إما أن نستخدم طريقة الخلف وإما أن نستخدم طريقة الافتراض. وبما أننا استخدمنا طريقة الخلف سابقا فلنجرب طريقة الافتراض. المدعى سين باء جيم، ليش؟ لأنه النتيجة تتبع أخس المقدمتين، والأخس من السالبة والموجبة السالبة، والأخس من الجزئية والكلية الجزئية. البرهان بالافتراض، نفرض بعض باء، مو عندنا سين باء ميم، نفترض أن بعض باء الذي هو ليس ميم أنه دال، وذلك في السالبة الجزئية سين باء ميم. فنستخرج القضيتين الصادقتين، كل دال باء هذه قضية أولى موضوعها الرمز المفترض اللي هو البعض، ومحمولها نفس الموضوع الموجود بالسالبة الجزئية. الثانية لا دال ميم، موضوعها الرمز المفترض، ومحمولها شنو؟ محمول تلك القضية الأصلية وهي سالبة. ليش؟ لأن القضية الأصلية سالبة. ثم نأخذ القضية رقم 2 ونجعلها صغرى لكبرى الأصل، يعني مثل ما سوينا سابقا، فيحدث لا دال ميم وكل ميم وكل جيم ميم. لا دال ميم اللي هو القضية الثانية، احنا بالبداية هنا بالحالة الأولى أخذنا القضية رقم 1 بالبداية، هنا ينفعنا أن نأخذ القضية رقم 2 وماكو مانع. بالقضية بالحالة السابقة من أخذنا القضية رقم 1 بالحقيقة كان ينتج لنا شنو؟ الشكل الأول. هنا من نأخذ القضية رقم 2 راح ينتج لنا الشكل الثاني، يعني راح ينتج لنا الضرب الثاني من الشكل الثاني المتكون من سالبة كلية ومن موجبة كلية. فعندك لا دال ميم وكل جيم ميم، راح يكون الحد الأوسط محمول في الأولى ومحمول في الثانية، ومعنى ذلك أنه من الشكل الثاني. فالنتيجة راح تصير شنو؟ لا دال جيم، لا دال جيم سالبة كلية، لأن القياس المؤتلف من سالبة كلية وموجبة كلية شنو ينتج لنا؟ ينتج لنا سالبة كلية بحذف شنو؟ بحذف الحد الأوسط الذي هو محمول متكرر في المقدمتين، لا دال جيم صادقة. ثم نعكس القضية رقم 1 إلى عين باء دال. القضية رقم 1 اللي هي كل دال باء، أريد أن أقربها نريد نقربها حتى شنو تصير قريبة إلى الشكل الأول. من ندمجها ويا من؟ من ندمجها ويا النتيجة اللي حصلناها لا دال جيم. فإحنا عندنا كل دال باء، ما تفيدنا دال باء، إحنا اللي يفيدنا باء دال، اللي يفيدنا باء دال، حتى شنو؟ حتى نخليه صغرى، حتى يصير المحمول مالته الحد الأوسط يصير مالته محمول، وهو موضوع في القضية الثانية، فنحذفه فينتج القياس. فعدنا كل دال باء موجبة كلية، عكسها المستوي عبارة عن موجبة جزئية. فكل دال باء تنعكس بالعكس المستوي إلى عين باء دال، إلى عين باء دال. زين، عدنا عين باء دال وعدنا لا دال جيم، فصار الحد الأوسط محمول في الأولى موضوع في الثانية، ونضم هذا العكس إلى النتيجة الأخيرة ونجعله صغرى، فيحدث عين باء دال ولا دال جيم، يصير رابع الشكل الأول، إذا سين باء جيم وهو المطلوب. فرأيت أن استعملنا في الأثناء العكس المستوي القضية رقم واحد، لأنه لولاه لم استطعنا أن نؤلف قياسا إلا من الشكل الثالث الذي هو متأخر عن الثاني، وكذلك نستعمل هذا العكس في دليل الافتراض على الضرب الثالث من الثاني. يعني احنا في الوقت اللي احنا بيه بالوقت بالشكل الثاني ما نقدر نستخدم الشكل الثالث، وانما نستخدم يا شكل نستخدم الشكل الاول، ومن نوصل للشكل الثالث نقدر نستخدم شنو؟ نقدر نستخدم الشكل الثاني، باعتبار ان الشكل الثاني صار مفروغ عنه. وعلى الطالب ان يستعمل دليل الافتراض في غير ما ذكرنا من الضروب التي تكون احدى مقدماتها جزئية لزيادة التمرين. هذا بالنسبة الى تمام القول في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث الرد، ومن البراهين على انتاج الاشكال الثلاثة ما عدا الاول الرد، وهو تحويل الشكل الى الشكل الاول. ليش ما عدا الاول؟ لان الرد هو ارجاع الى اي شكل؟ الى الشكل الاول. فانت الشكل الاول يجب ان يكون مفترض الصدق عندك، والشكل الاول انت ما ترجعه بعد الى شكل اسبق لانه لا شكل سابق له، اما بتبديل المقدمتين في الشكل الرابع. تبديل المقدمتين شنو يعني؟ يعني جعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى، فهو من كيف ينعكس يصير شكل اول، وبعدين تعكس النتيجة فتعطيك المطلوب. واما بتحويل احدى المقدمتين الى عكسها المستوي وضمها الى المقدمة الثانية وينتج المطلوب. ففي الشكل الثاني تعكس الكبرى في بعض ضروبه القابلة للعكس، في بعض ضروبه القابلة للعكس، يعني بعض ضروب الشكل الثاني غير قابلة للعكس، وهو فيما إذا تكون من موجبة كلية وسالبة جزئية، فذلك الضرب لا يقبل العكس. وفي الثالث تعكس الصغرى في بعض ضروبه القابلة للعكس كما سبق، وفي بعض ضروبهما قد نحتاج إلى استعمال نقض المحمول أو عكس النقيض مثلا في بعض الحالات، إذا لم نتمكن من العكس المستوي حتى نتوصل إلى الشكل الأول المنتج نفس النتيجة المطلوبة. إذن إحنا نحاول في كل الحالات أن نقرب الضرب من الشكل الأول، إذا اقترب من الشكل الأول يعد الشكل الأول بالنسبة لنا أساس، وهذا الأساس بإمكاننا أن نعتمد عليه في إنتاج النتيجة المطلوبة، وعلى الطالب أن يطبق ذلك بدقة على جميع ضروب الشكلين لغرض التمرين. هذا تمام الكلام في الشكل الثالث والتنبيهات الملحقة به. يبقى عندنا الشكل الرابع، وقلنا بأن الشكل الرابع شكل بعيد عن مقتضى الطبع لأنه يخالف الشكل الأول بشكل كامل وبشكل تام، إذ أن الحد الأوسط فيه بالحقيقة موضوع في المقدمة الأولى ومحمول في المقدمة الثانية، وبهذا تكون النتيجة مختلفة تمام الاختلاف في وضعها وفي تركيبها. فالمحمول الموجود في المقدمة الأولى سيكون موضوعا في النتيجة، والموضوع الموجود في المقدمة الثانية سيكون محمولا في النتيجة، وبذلك ويختلف تركيب الموضوع والمحمول، وبهذا يكون الشكل الرابع بعيدا عن مقتضى الطبع. واشترطوا فيه شروط معينة سوف نتناولها في أثناء التطبيق، وأما الظروف فأيضا هي ظروف بسيطة، وظروبه المنتجة خمسة كما سوف نبين، والبراهين عليها هي عين ونفس البراهين التي أقمناها على الظروف السابقة، ولم نتعرض إلى هذا الشكل إلا جريا مع الكتاب باعتبار أنه تعرض له، وإلا فإن هذا الشكل شكل بعيد عن مقتضى الطبع وقد أهمل من قبل كثير من المنطقيين. الشكل الرابع، وهو ما كان الأوسط فيه موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى عكس الأول، فيكون وضع الأصغر والأكبر في النتيجة يخالف وضعهما في المقدمتين، ومن هنا كان هذا الشكل أبعد الجميع عن مقتضى الطبع غامض الإنتاج عن الذهن، ولذا تركه جماعة من علماء المنطق في مؤلفاتهم واكتفوا بالثلاثة الأولى، أي الشكل الأول والثاني والثالث، أما الرابع فهو بعيد عن مقتضى الطبع. شروطه، يشترط في إنتاج هذا الشكل الشروط الثلاثة العامة في كل شكل التي تقدم ذكرها في القواعد العامة، فبنفس الشروط السابقة هي تشترط هنا كشروط عامة، وهي ألا يتألف من سالبتين ولا من جزئيتين ولا من سالبة صغرى وجزئية كبرى. هذه شنو شروط جديدة علينا؟ وإنما هي شروط القديمة نفسها، الشروط العامة نفسها. إضافة إلى هذه الشروط العامة والقديمة، يشترط أيضا فيه شرطان خاصان به. واحد، أن لا تكون إحدى مقدماته سالبة جزئية، يشترط به أنه ما تكون واحدة من مقدماته سالبة جزئية. أحسنتم، لازم يصير شنو؟ كلية. سالبة جزئية ما يصير، أو موجبة جزئية ما يصير، موجبة جزئية ما يصير. اثنين، كلية الصغرى إذا كانت المقدمتان موجبتين، يعني إذا كانت المقدمة الأولى موجبة والمقدمة الثانية موجبة، يجب أن تكون الصغرى كلية. فلو أن الصغرى كانت موجبة جزئية لما جاز أن تكون الكبرى موجبة. ليش؟ لأن هذه جزئية، بل يجب أن تكون سالبة كلية. هذا هو الشرط الثاني. ضروب، بحسب الشروط الخمسة تكون الضروب المنتجة منه خمسة فقط، لأنه بالشرط الأول تسقط أربعة. شنو هو الشرط الأول؟ أن لا يتألف من سالبتين، هذا تسقط جد أربعة، حاصل ضرب السالبتين في السالبتين كما قدمنا فيما سبق. وبالثاني تسقط ثلاثة. شنو هو الثاني؟ لا من جزئيتين، ثلاثة، الجزئيتان سواء كانتا موجبتين أو مختلفتين بالإيجاب والسلب. وبالثالث يسقط واحد، هو واحد، هو الذي صرح يقول لا يتألف من سالبة صغرى وجزئية كبرى، السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية. وبالرابع اللي هو أول شروط الخاصة، أن لا تكون إحدى مقدماته سالبة جزئية، ضربان السالبة الجزئية صغرى أو كبرى مع الموجبة الكلية، يعني مرة سالبة جزئية صغرى مع الكلية، ومرة سالبة جزئية كبرى مع الموجبة الكلية. وبالخامس، أي ويسقط بالخامس، ضرب واحد، وهو الموجبة الجزئية الصغرى مع الموجبة الكلية الكبرى. فالباقي خمسة ضروب نقيم عليها البرهان. الضرب الأول، طبعا أنا يعني إذا أستعجل يعني في عرض هذه المطالب أريد يبقى عندنا من الوقت فتفسحة قليلة أو قصيرة أبين لكم طبيعة الامتحان اللي راح نمتحن به في آخر السنة إن شاء الله تعالى، يعني أعطيكم فتنبذة مختصرة عن طبيعة الأسئلة والمواد اللي ينبغي التركيز عليها وما إلى ذلك. فالباقي خمسة ضروب نقيم عليها البرهان. الضرب الأول، من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية، مثاله كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. إذا بعض الحيوان ناطق، لاحظوا يعني اقتناص النتيجة من المقدمتين في نوع من الخفاء. ليش؟ لأن النتيجة سوف تتكون من موضوع ومحمول قد اختلف وضعهما. كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، إذا بعض الحيوان ناطق، شوفوا يعني فيها نوع من البعد عن مقتضى السليقة والطبع، ويبرهن عليه بالرد. يعني أنت أي طريقة تحاول تجعل بها الحد المشترك موضوع بالأولى، محمول بالأولى موضوع بالثانية، الجئ لها. فالرد هو الذي يؤمن لنا هذه الحالة بتبديل المقدمتين إحداهما مكان الأخرى، يعني تجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى، يعني ترفع الجوة تخليها فوق والفوق تنزلها تخليها جوة، حتى شنو؟ حتى يصير الحد الأوسط محمول بالأولى موضوع بالثانية، فيرتد إلى الشكل الأول، ثم نعكس النتيجة ليحصل المطلوب. فيقال المفروض كل ميم باء وكل جيم ميم النتيجة عين باء جيم، ينتج هذا هو يعني بل البرهان بالرد بتبديل المقدمتين فيحدث كل جيم ميم وكل ميم باء. احنا من ابدلنا المقدمة الاولى بمكان المقدمة الثانية، شنو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا كل جيم ميم وكل ميم باء، يعني الحد الاوسط راح يصير محمول بالاولى موضوع بالثانية فرجع الى الشكل الاول. اذا هذا البرهان ما بي عناء، هذا النوع من البرهان كل عناء ما بي، بس تبدل المقدمتين، يعني ترفع الجو تخليها فوق والفوق تنزلها تخليها جو، هذا هو، وينعكس الى عين باء جيم. بس يبقى عندك شنو؟ من ترفع وتنزل راح يختلف وضع المحمول والموضوع، فشلون ترجعها الى اصله؟ ترجعها الى اصله بالعكس المستوي، فتعكسها بالعكس المستوي، وينعكس الى عين باء جيم وهو المطلوب. وانما لا ينتج هذا الضرب كليتين. ليش ما ينتج كليه؟ مثل السبب اللي ذكرناه سابقا، هناك سابقا قلنا بان الموضوع قد يكون اعم من المحمول، فشلون يصير تحمل الاخص على الاعم بشكل كلي؟ وإنما لا ينتج هذا الضرب كليا لجواز أن يكون الأصغر أعم من الأكبر، كالمثال، هذا المثال اللي هو يكون عندنا بالحقيقة الحيوان أعم من الناطق. فأنت شلون تقدر تقول كل حيوان ناطق؟ تقدر هنا تنتهي إلى نتيجة وتقول كل حيوان ناطق؟ هذا خطأ، كل حيوان ناطق. ليش؟ لأن الموضوع أعم من المحمول، وبفرض أن يكون الموضوع أعم من المحمول إذا لا يمكن أن تكون قضية كلية. الثاني، من موجبة كلية وموجبة جزئية ينتج موجبة جزئية، مثاله كل إنسان حيوان وبعض الولود إنسان، إذن بعض الحيوان ولود، ويبرهن عليه بالرد بتبديل المقدمتين ثم بعكس النتيجة، ولا ينتج كليا لجواز عموم الأصغر نفس الطريقة السابقة. الثالث، من سالبة كلية وموجبة كلية. طبعا أنتم بعد طبقوا بالرموز، يعني هذا عندنا كل إنسان حيوان وبعض الولود إنسان، كل إنسان حيوان وبعض الولود إنسان، شو نسوي لها؟ نجي البعض نخليها صغرى، نقول بعض الولود إنسان وكل إنسان حيوان، فشنو ينتج عندنا؟ ينتج عندنا بعض الولود حيوان، نعكسها بالعكس المستوي يصير بعض الحيوان ولود. لاحظتوا؟ بالضبط، وتحصل النتيجة وتعكسها بالعكس المستوي حتى تعطيك النتيجة المطلوبة. الثالث، من سالبة كلية وموجبة كلية ينتج سالبة كلية. مثاله، لا شيء من الممكن بدائم، وكل محل للحوادث ممكن، إذا لا شيء من الدائم بمحل للحوادث، ويبرهن عليه أيضا بالرد بتبديل المقدمتين ثم بعكس النتيجة. يعني هيش نقول كل محل للحوادث ممكن، ولا شيء من الممكن بدائم، إذا لا شيء من محل الحوادث بدائم، نعكسها بالعكس المستوي يصير لا شيء من الدائم بمحل الحوادث. الرابع، من موجبة كلية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية. مثاله، كل سائل يتبخر، ولا شيء من الحديد بسائل، كل سائل يتبخر ولا شيء من الحديد بسائل، إذن بعض ما يتبخر ليس بحديد، ولا يمكن البرهان عليه بالرد بتبديل المقدمتين. ليش؟ لأن الشكل الأول لا ينتج من سالبة صغرى، لا ينتج من صغرى سالبة، ولكن يبرهن بعكس المقدمتين. الصغرى راح تصير عندنا سالبة، لأن أنت من راح تبدل، يعني راح تخلي القضية السالبة الكلية شو تخليها؟ تخليها صغرى، وتنزل الصغرى تخليها كبرى، ومعنى ذلك سيتكون عندك قياس متكون من سالبة صغرى، واحنا اشترطنا بالشكل الأول إيجاب الصغرى، يعني لا بد أن تكون الصغرى موجبة ولا يصح أن تكون سالبة، وبهذا لا يتكون عندنا شكل أول. وتأليف قياس الشكل الأول من العكسين لينتج المطلوب، فيقال المفروض كل ميم باء ولا جيم ميم المدعى سين باء جيم، سين باء جيم البرهان، نعكس المقدمتين إلى عين باء ميم ولا ميم جيم، عين باء ميم ولا ميم جيم، إذن راح شنو ينتج لنا؟ سين باء جيم. ليش؟ أحسنتم، سالبة جزئية وهو المطلوب. هذا بالنسبة إلى البرهان الرابع. الخامس، من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية. مثاله، بعض السائل يتبخر، ولا شيء من الحديد بسائل، إذن بعض ما يتبخر ليس بسائل. هذه الطريقة أيضا سهلة وبسيطة، وهو أننا نجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى، فنقول لا شيء من الحديد بسائل، وبعض السائل يتبخر، إذن بعض الحديد، إذن شنو يصير؟ بعض ما... لا أول مرة بعض الحد لا لا لا، هذا أصلا ما يتبرهن عليه بهذه الطريقة. ليش؟ لأنه وقفنا السالبة الجزئية لا تنعكس بالعكس المستوي، يعني شنو يعطيك بالنتيجة؟ يعطيك بالنتيجة سالبة جزئية، السالبة الجزئية لا تنعكس بالعكس المستوي. يعني انت بدل الآن، خلي الصغرى كبرى والكبرى صغرى، تصير لا شيء من الحديد بسائل، وبعض السائل يتبخر، شو يصير عندك؟ بعض الحديد ليس لا يتبخر، او قل ليس بمتبخر مثلا، او ليس متبخرا. هذه شلون تعكسها بالعكس المستوي حتى توصل بها للنتيجه اللي تريدها؟ هذه سالبه جزئيه، السالبه الجزئيه ما تنعكس بالعكس المستوي، فاذا تلجا الى طريقه اخرى غير الطريقه التي اعتمدناها. ولذلك هو يصرح ويقول، وهذا ايضا لا يبرهن عليه بتبديل المقدمتين لعين السبب الذي ذكرناه فيما قبله، ويمكن ان يبرهن عليه بعكس المقدمتين كالسابق. شلون هسه عكسنا المقدمتين واعطانا النتيجه؟ طبعا بعكس المقدمتين راسا يعطينا النتيجه بلا فرق. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.